إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون عباد الله، يقول الله عز وجل في كتابه الكريم: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله، ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. الآيات في هذه الآيات حث من الله جل وعلا عباده على فعل الخيرات واجتناب المنكرات والتوبة إلى رب الأرض والسماوات. وكم ترى من الآيات في كتاب الله عز وجل وفي أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم التي فيها الحث على المبادرة إلى العمل الصالح، فتارة يقول سارعوا، وتارة يقول سابقوا، وتارة يقول نبينا صلى الله عليه وسلم بادروا، كما جاء في صحيح الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. أيها الناس، نحن في زمن اشتد بلاؤه وكثرت الفتن فيه، فالواجب على المرء أن يبادر إلى طاعة الله عز وجل وأن يقبل على مرضات الله سبحانه وتعالى ما استطاع إلى ذلك سبيلا، فإن النجاة والسعادة كل السعادة في الإقبال على أعمال الآخرة والمسارعة إليها. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: إذا أراد الله بعبده خيرا استعمله. قالوا: كيف يستعمله يا رسول الله؟ قال: يوفقه إلى عمل صالح بين يدي موته ثم يتوفاه عليه. وفي رواية: إذا أراد بعبده خيرا عسله. وجاء من حديث معقل بن يسار رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى: يا ابن آدم، تفرغ لعبادتي، أملأ قلبك غنى وأملأ يديك رزقا. يا ابن آدم، لا تباعد مني، أملأ قلبك فقرا وأملأ يديك شغلا. وكم تجد في الأدلة من الكتاب والسنة في فضائل المسارعة إلى الطاعات والمبادرة إلى نوافل العبادات، وخصوصا في هذه الأزمان الأخريات. أيها المؤمنون عباد الله، إن من أعظم ما يبادر إليه المرء ويسارع إلى أدائه والمحافظة عليه لهي الفرائض العظام والواجبات التي أوجبها الله عز وجل على العباد. أعظم ما يتقرب به العبد إلى الله عز وجل أن يؤدي ما افترض الله سبحانه وتعالى عليه كما أمر عز وجل وشرع، ألا وإن من تلك الواجبات التي ينبغي أن يذكر بعضنا بعضا بها لهي فريضة حج بيت الله الحرام. هذه الفريضة العظيمة التي جعلت أحد أركان هذا الدين القويم وعمودا من أعمدته العظام. ولهذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين عن ابن عمر: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت من استطاع إليه سبيلا. حج بيت الله الحرام الذي يقول الله عز وجل عنه في كتابه الكريم: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. الحج فرض عين على كل مسلم مستطيع في العمر مرة، وهو فرض كفاية على أهل الإسلام أن يقيموه كل عام، فرض كفاية. إن لم يقم الحج أثم أهل الإسلام أجمعون، ولكنه لا يجب على الفرد بعينه إلا مرة واحدة في العمر إن كان مستطيعا. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في صحيح الإمام مسلم من حديث أبي هريرة: يا أيها الناس، إن الله فرض عليكم الحج فحجوه. فقالوا: يا رسول الله، أفي كل عام؟ قال: أما لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم ولما استطعتم. وهذا من تخفيف الله عز وجل أن جعل هذه الفريضة في العمر مرة، ومن استطاع أن يؤديها ففي كل عام مرة، وهذا من تخفيف الله عز وجل على العباد. وما أكثر الذين يفرطون في هذه العبادة ويتخاذلون عنها مع قدرتهم ويتأخرون عنها ويتناسونها. روى الإمام أحمد من حديث عبد الله بن عباس وصححه العلامة الألباني قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يا أيها الناس، تعجلوا الحج يعني الفريضة، فإن أحدكم ما يدري ما يعرض له. كم من الناس الذين يؤخرونها، فإذا جاء عام قال: إلى العام القادم، وإذا به تعرض له بعض الأمراض والأسقام وتذهب عنه الأموال، ويحول يحال بينه وبين أداء هذه الفريضة العظيمة، وقد أوجب الله عز وجل عليه تأديتها عند استطاعته. ولهذا عباد الله، فإن نبينا صلى الله عليه وسلم يقول: أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وحجوا واعتمروا، واستقيموا يستقم بكم. رواه البزار وغيره من حديث سمرة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الناس، من قام بهذا الواجب العظيم وأدى هذه الفريضة التي فرضها الله عز وجل، ليس معناه أنه يتناسى الحج ولا أن يعرض عنه، بل ينبغي له أن يبادر إليه وأن يتابع بين الحجة والأخرى، وأن يتابع بينهما ما استطاع إلى ذلك سبيلا. لما لذلك من الفضل العظيم والأجور العديدة والدرجات الرفيعة. ولهذا قال نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما عند النسائي عن عمر وعن عبد الله بن مسعود وابن عباس، وجاء عن عمر قال صلى الله عليه وسلم: تابعوا بين الحج والعمرة، تابعوا بين الحج والعمرة، فإنهما ينفيان عن ابن آدم الفقر والذنوب، وكما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة. هذا بالمتابعة والمبادرة. ولو نظرت إلى أصحاب محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وإلى سلف الأمة الأخيار والتابعين الأطهار لوجدت أنهم كانوا يتابعون بين الحج والعمرة، فأحدهم لا يموت إلا وقد حج 40 مرة أو 50 مرة أو أقل أو أكثر. فهذا شيخ الإسلام الإمام عبد الله ابن المبارك ابن واضح المروزي عليه رحمة الله، ذكروا في ترجمته أنه كان يحج عاما ويرابط عاما، كان يحج عاما ويرابط عاما. بل لو نظرت إلى نساء الصحابة لرأيت العجب العجاب من الهمة العالية لأداء هذه الفريضة والسعي الحثيث للحصول إليها والوصول إليها. فقد روى الإمام الطبراني والبزار والدولابي في الكنى من حديث أبي طليق رضي الله عنه، والحديث في الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين. قال طلق بن حبيب البصري رحمه الله قال حدثنا أبو طليق قال أبو طليق رضي الله عنه قالت لي أم طليق وهي زوجته: يا أبا طليق، إنه قد حضر الحج، إنه قد حضر الحج. قالت وقال: وكان أبو طليق عنده ناقة وجمل يحج على الناقة ويغزو على الجمل. فقالت له: يا أبا طليق، قد حضر الحج، فاعطني جملك أحج عليه. فقال لها أبو طليق: أو ما علمت أني قد احتبسته في سبيل الله؟ فقالت له: يا أبا طليق، إن الحج في سبيل الله، فلو أعطيتني لكان في سبيل الله. فقال: ما أريد أن أعطيك. فقالت له: إذن حج على جملك وأعطني ناقتك. فقال لها رضي الله عنه: لا أريد أن أوثرك بها علي. فقالت له: أما لو أعطيتني لكانت وكنت في سبيل الله. ثم قالت: يا أبا طليق، أعطني من نفقتك، تريد الحج، ما عندها مال. قالت: أعطني من نفقتك. فقال: ما عندي ما يكفيني وولدي وما أنفق عليهم. فقالت له: يا أبا طليق، لو أعطيتني من نفقتك أخلفكها الله. ثم قالت: قال فلما أبيت عليها قالت: إذا أتيت النبي صلى الله عليه وسلم سلم عليه وأخبره بما قلت لك. قال فلما قدمت على النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته سلمت عليه منها وأخبرته بما قالت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا طليق، صدقت أم طليق، أما لو أنك أعطيتها جملك لكان في سبيل الله، ولو أعطيتها ناقتك لكانت وكنت في سبيل الله، ولو أعطيتها من نفقتك. قالت: قال لأخلفكها الله. فقال: يا رسول الله، إنها تسألك وتقول: ما يعدل الحج؟ فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: عمرة في رمضان، عمرة في رمضان. فانظروا إلى نساء الصحابة كيف كن حريصات على أداء فريضة الحج، مع أنها امرأة مسكينة ربما لا تملك شيئا من المال. يا من رزقه الله عز وجل مالا وأنت تؤخر وأنت تسوف، كيف تلقى الله عز وجل ولم تؤدي هذه الفريضة وأنت من المستطيعين؟ إن من ترك فريضة الحج مع قدرته عليها فإنه من المحرومين، كما جاء ذلك من حديث أبي سعيد عند الإمام الدارمي، وجاء من حديث أبي هريرة عند العقيلي وغيره، وهو حديث صححه العلامة الألباني عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى أنه قال: يا ابن، قال: إن عبدا أصححت له جسمه وأوسعت عليه في المعيشة تمضي عليه 5 أعوام لا يفد علي لمحروم. إذا كان في 5 أعوام فكيف بمن مضى من عمره ربما 40 عاما أو 30 عاما أو 50 عاما أو تجاوز ذلك ولم يفكر يوما من الأيام أن يؤدي هذه الفريضة العظيمة التي ثوابها عظيم وجزاؤها جزيل عند الله تبارك وتعالى. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، يا أيها الناس، لسنا بصدد ذكر فضائل الحج ولا أحكامه، فإنه قد يقول قائل: ما لنا ولهذا والحج ليس ما زال بيننا وبينه أشهر؟ فنقول: إنه قد فتح باب تسجيل الحج، وربما يغلق في آخر هذا الأسبوع، فتذكير بهذه العبادة التي ربما يغفل عنها كثير من الناس. فإذا جاء شهر رمضان أو شهر ذي القعدة أو شوال أو قرب الحج، تذكر أنه كان ينبغي له أن يحج، فلا تفوت الفرصة بأداء هذه العبادة. فقد روى الإمام ابن خزيمة رحمه الله من حديث عبد الله بن عمر بسند صححه العلامة الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: استمتعوا بهذا البيت، أي الكعبة، استمتعوا بهذا البيت، فإنه هدم مرتين وإنه يرفع في الثالثة. قال ابن خزيمة رحمه الله: يرفع في الثالثة، أي يرفع بعد الثالثة. وكما مر بنا في أشراط الساعة أنه في آخر الزمان تهدم الكعبة حجرا حجرا، يهدمها ذو السويقتين من الحبشة. فإذا كانت الفرصة وحانت الفرصة لزيارة تلك البقاع المقدسة والطواف حول الكعبة وأداء هذه الفريضة العظيمة، فإنها فرصة لا تعوض. يا أيها الناس، الناس مشغوفون بدنياهم ومشغولون ببنياهم وبأمورهم، والقليل من يفكر في هذه العبادة، والقليل من يلهم رشده فيقوم بهذه العبادة ويسعى في تحصيل المال لأدائها. يا أيها المسلم، هذه العبادة جعل الله عز وجل صاحبها مأجورا من أول خطوة يخطوها من داره إلى أن يرجع إليه. لا ترفع إبل الحاج قدما ولا تضع يدا إلا كتب الله له بها حسنة، أو حطت عنه خطيئة، أو رفعت له بها درجة. وفي حديث أبي هريرة الآخر: ما هل مهل قط ولا كبر مكبر قط إلا بشر. قالوا: يا رسول الله، بالجنة؟ قال: نعم، من خرج بنية صالحة فهو في ضمان الله عز وجل. ولهذا جاء من حديث أبي هريرة، وهو حديث صحيح عند البيهقي وغيره، قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ثلاثة في ضمان الله، ثلاثة في ضمان الله: رجل خرج إلى مسجد من مساجد الله، ورجل خرج في غزو في سبيل الله، ورجل خرج حاجا. وفي حديث أبي هريرة الآخر عند أبي ابن حبان وغيره: ما إذا حصل له في طريقه أن مات، قال صلى الله عليه وسلم: من خرج حاجا فمات كتب الله له أجر الحاج إلى يوم القيامة، إلى يوم القيامة. فكيف إذا لم يمت وأدى تلك المناسك ووقف بعرفات ودفع من مزدلفة ودعا الله عند المشعر الحرام؟ قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في حديث ابن عباس عند البزار وغيره، قال: إن رمي الجمار نورا لك يوم القيامة، إن رمي الجمار نورا لك يوم القيامة، والحجر الأسود كما في حديثه الآخر يشهد يوم القيامة لمن استلمه بحق، يشهد له يوم القيامة لمن استلمه بحق. فإن مات في أداء مناسكه وفي أثنائها فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم
في ذلك الرجل الذي وقصته ناقته يوم عرفة، كما في الصحيحين عن أبي عبد الله بن عباس قال: كفنوه في ثوبيه ولا تخمروا رأسه، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. الله أكبر، كيف تكون خاتمته وكيف يكون بعثه وقيامه بين يدي الله عز وجل؟ يبعث يوم القيامة وهو يقول: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. كل هذه الأجور لمن أدى هذه العبادة ولمن قام بهذه الفريضة. فإياك يا أيها المسلم أن تكون من الغافلين، فما أكثر الغافلين الذين تذهب أموالهم يمنة ويسرة، وربما يصرفونها فيما حرم الله وفي الإسراف والتبذير وفي غير ذلك مما لا يعود عليهم بالنفع، وتمر الأيام ويحج الصغار والكبار وهو لا يزال على حالته متناسيا أو معرضا أو متغافلا. كان السلف الصالح رضي الله عنهم ربما يحجون بأطفالهم، كما جاء في صحيح الإمام مسلم من حديث عبد الله بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم لقي قوما بالروحاء في حجة الوداع فقال: من القوم؟ قالوا: المسلمون. قالوا: من أنت؟ قال: رسول الله. فرفعت إليه امرأة صبية وقالت: يا رسول الله، هل هذا حج؟ قال: نعم، ولك أجر. كانوا هكذا ربما يأخذون أبناءهم لهذه الفريضة تعويدا لهم على الخير، تعويدا لهم على الطاعة، تحبيبا لهم بهذه الفريضة العظيمة. وما أكثر الثواب وما أكثر الأحاديث والآيات في فضل هذه العبادة العظيمة. فإنما ذكرنا ذلك تذكيرا لأن هذه فرصة في هذه الأيام. وما هو ذلك المال الذي تنفقه لأداء هذه العبادة؟ إنه مخزون لك عند الله سبحانه وتعالى. كم من الأموال التي تذهب في غير ما فائدة، فإذا أنفقت شيئا فإن الله عز وجل يخلفه، بل كما تقدم في الحديث الماضي أن هذا من أسباب الرزق وذهاب الفقر، أن تحج بيت الله الحرام وأن تعتمر وأن تداوم على ذلك ما استطعت إلى ذلك سبيلا. نسأل الله عز وجل بمنه وكرمه وجوده وإحسانه أن يبلغنا وإياكم الأداء مناسك الحج والعمرة، إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير، والحمد لله رب العالمين.